بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السادس، عليه بقية كتاب أخلاق العمل وسلوك العاملين للدكتور فؤاد عبد الله العمر. الوجه الأول يبدأ حالا: ونظرا لغنى الحضارة الإسلامية في هذا، فقد يكون من المناسب التعرف على تراث المسلمين في تحسس شكاوى المواطنين ورد كأحد آليات الرقابة الإدارية ودراسة كيفية الاستمرار في هذا النهج حديثة تتناسب والوقت المعاصر. عنوان: متابعة المواطنين ورد المظالم في العهد الإسلامي. عظيم الرسول صلى الله عليه وسلم للعدل وإحقاق الحق، فقد جعل ورده وسماع شكاوى الناس أحد أولوياته في الإدارة، ومما يدل على ذلك كثرة حثه صلى الله عليه وسلم على ترك الظلم، كما ورد في حديثه المشهور عن ربه سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حاشية: جزء من حديث من مختصر صحيح مسلم 1828، انتهت الحاشية. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على معرفة مظالم الناس ويسعى إلى ردها، فقد حكم للزبير رضي الله عنه عندما تنازع مع الأنصاري على سقي الماء. حاشية: صحيح البخاري 2359. ونظرا لقلة حاجة الناس إلى خدمات الدولة في ذلك الوقت، ووجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فلم تكن هناك حاجة إلى إنشاء كيان ليقوم بواجبات تلقي شكاوى الناس ورد مظالمهم، وإنما اقتصروا في فض التشاجر بينهم من خلال الحاكم أو القاضي. الماوردي 1989-103. والإسلام يحث المسلم على عدم الدخول في خصومة في باطل وهو يعلمه، فقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يتركها. حاشية: صحيح البخاري 2458، انتهت الحاشية. وكان نبي الله داود عليه السلام مشهورا بحسن القضاء، كما وصفه تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، سورة صاد الآية 20. ولكنه استعجل في الحكم عندما اختبره سبحانه وتعالى بذلك. ابن حجر الجزء السادس صفحة 456. ويسعى الإسلام إلى رفع حساسية المؤمنين نحو الظلم، وذلك اعتمادا على درهم وقاية خير من قنطار علاج. ولذلك نجد حشدا من الآيات والأحاديث الزاجرة عن الظلم، ومنها قوله سبحانه وتعالى: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، سورة الزخرف الآية 65. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، سورة البقرة الآية 79 بعد 200. كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. حاشية: مختصر صحيح مسلم 1829. وقال صلى الله عليه وسلم في أداء الحقوق: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. حاشية: مختصر صحيح مسلم 1837. والجلحاء هي الشاة الجماء التي لا قرن لها. انتهت الحاشية. ولكن مع توسع الدولة الإسلامية وتباعد رقعتها الجغرافية وكثرة الأموال، وخاصة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد برزت الحاجة إلى وجود مثل هذا النظر في المظالم وفي شكاوى الناس وتحري رد الظلامات بشكل مستمر ومؤسسي. وأول إرهاصات مثل هذه الهيئة حدثت في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما عين شخصا مخصوصا هو محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وذلك لاقتصاص أخبار العمال والتحقيق في الشكاوى التي تصل إلى الخليفة عن عماله. وكان عمر إذا أحب أن يؤتى بالأمر كما هو عليه بعثه، أي محمد ابن مسلمة رضي الله عنه. الكتاني، الجزء الأول، صفحة 67. وكان محمد بن مسلمة يتفحص الشكاوى ويسأل عن أحوال الناس وينفذ أوامر الخليفة عمر بمصادرة أو مشاطرة الولاة أموالهم وضمها إلى بيت مال المسلمين. كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حريصا على مراقبة ولاته مراقبة شديدة، فكان لا يخفى عليه شيء من عملهم. الطبري، الجزء الرابع، صفحة 67. وكان عمر إذا بعث عاملا على مدينة كتب ما له حتى تعرف أي زيادة فيه وما مصادرها، وقد قاسم عددا من عماله، أي أخذ نصف مالهم، ومنهم سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة. الكتاني، الجزء الأول، صفحة 269. وعمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا. الطبري، الجزء الرابع، صفحة 146. وكان عمر رضي الله عنه يشاطرهم في الأموال التي خصوا بها لأجل الولاية من محابات وغيرها. ابن تيمية، 1986، 65. وحتى ينبه الولاة إلى الابتعاد عن أخذ أموال الناس بالباطل وسعيا نحو رفع المظالم، فقد حرص ولاة الأمر من المسلمين على فتح قنوات الاتصال والشكوى المباشرة من الناس والتفاعل مع ما يعانونه، وخاصة ذوي الحاجات. ولذلك حذر صلى الله عليه وسلم الأئمة والولاة فقال: ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 5561. انتهت الحاشية. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما كان خليفة قد حج إلى مكة فزار أباه ونادى أهل مكة وقال لهم: هل من أحد يشتكي ظلامة أو يطلب حقا، فما أتاه أحد وأثنى الناس على واليهم خيرا. طبقات ابن سعد، الجزء الثالث، صفحة 187. فرجع إلى المدينة، وكان الخليفة عمر رضي الله عنه في كل سنة ملازما للحج، وكان يطلب من عماله موافاته هناك ليحجزهم بذلك عن الرعية ويحجز عنهم الظلم ويتعرف أحوالهم عن قرب، وليكون للرعية وقت معلوم ينهون فيه شكاواهم إليه. الكتاني، الجزء الأول، صفحة 238. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أيما عامل لي ظلم أحدا فبلغتني مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته. ابن سعد، الجزء الثالث، صفحة 305. كما حذر صلى الله عليه وسلم من عدم أخذ حق الضعيف عندما قال: إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي وهو غير متعتع. حاشية، حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير، 1853. انتهت الحاشية. ولذلك كان الخلفاء والولاة في العهد الراشد يباشرون المظالم بأنفسهم ولم ينتدبوا أحدا لها. الماوردي، 1989، صفحة 103. ويستعينون بالقضاة أو أهل الحسبة عند الحاجة بحسب طبيعة المظالم ونوعها. أما الخلفاء الأمويون وأولهم معاوية رضي الله عنه، فقد كانوا يجلسون مرتين في اليوم صباحا ومساء للاستماع إلى المظالم وردها. خماش، 1980، 303. وذلك نظرا لتجاهر الناس بالظلم وزيادته، وعلى نهجه صار من بعده من الخلفاء والولاة وحكام الأقاليم في العهد الأموي. وكان زياد بن أبيه والي الأمويين على العراق يجلس كل يوم إلا يوم الجمعة للاستماع إلى الشكاوى وتلقي الظلامات، ولم يكن يحتجب عن طالب حاجة ولو أتاه طارقا ليلا. الطبري، الجزء الخامس، صفحة 220. وأول من أفرد للظلامات يوما يتصفح قصص المتظلمين من غير مباشرة النظر عبد الملك بن مروان. الماوردي، 1989، 140. ثم زاد الجور، فكان سليمان بن عبد الملك رحمه الله من الذين حرصوا على رد المظالم بتوجيه من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان كثير الجلوس لسماع الشكاوى والظلامات. وأما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فكان أول من ندب نفسه للنظر في المظالم بنفسه فردها. وكان عمر بن عبد العزيز عندما انتهى من خطاب الخلافة أرسل في الناس مناديا: من كانت له مظلمة فليرفعها. ابن الجوزي، 104. وقد جعل عمر بن عبد العزيز رد المظالم شغله الشاغل، فكان يقعد للناس بعد تصريف مصالح الدولة، فإذا أمسى وعليه بقية من حوائجهم وصله بليلته. أبو يوسف، 1985، 93. وكان عمر بن عبد العزيز قد أعلن عن مكافأة لمن قدم عليه في رد مظلمة في أمر يصلح له به خاصا أو عاما من أمر الدين، وبقدر ما يحق الله له حقا أو يميت باطلا أو يفتح به من ورائه خيرا. ابن عبد الحكم 117، فكان بذلك أول من جعل الحوافز للدلالة على المظالم والمساعدة في حل الشكاوى. أما في العصر العباسي فقد كان الخلفاء في بداية العصر ينظرون في الظلامات، الكتاني الجزء الأول 286، ثم أوكلوها إلى الوزراء أو غيرهم، وآخر من جلس لها المهدي المتوفى عام 256 الهجري، حتى إن جميع الأملاك المغصوبة عادت إلى مستحقيها، الماوردي 1989-104. وكان المهدي قد ألزم نفسه بالجلوس للعامة وسماع ظلامات المظلومين والإجابة عنه، وكان المهدي يسمع شكاوى الرعية من الأطراف ضد عماله أو ضد عمال الدواوين بحضور الوزير والكتاب. السامرائي 1983-29. وقد حرص من بعد ذلك الخليفة هارون الرشيد على هذا الأمر، ويبرز ذلك من نصيحة الإمام أبي يوسف له عندما قال له في كتاب الخراج الذي ألفه بناء على طلب الخليفة: فلو تقربت إلى الله عز وجل يا أمير المؤمنين بالجلوس لمظالم رعيته في الشهر أو الشهرين مجلسا واحدا تسمع فيه من المظلوم وتنكر على الظالم حتى يسير ذلك في الأمصار والمدن، فيخاف الظالم وقوفك على ظلمه فلا يجترئ على الظلم، ويأمل الضعيف المقهور جلوسك ونظرك في أمره فيقوى قلبه ويكثر دعاؤه. أبو يوسف 1985، من صفحة 254 إلى 255. كما جلس المأمون بعد ذلك للمظالم والنظر فيها، وكانت في معظمها من تشدد عمال الجباية في التحصيل والمغالاة في مقادير ما يجب دفعه، السيوطي 324. ثم قل الاهتمام بها مع تسلط القادة الأتراك على الإدارة والولايات وضعف الخليفة أمامه، ونظرا لتزايد الظلم والشكاوى من العمال، فقد أنشئ في العهد العباسي ديوان المظالم، السامرائي 1983. وكانت الشكاوى تعرض على الخليفة الذي ينظر فيها ويأمر بما هو مناسب، ثم يقوم كاتب الديوان بتسجيل كل هذه الظلامات، ثم ترسل إلى الجهات المختصة لتنفيذها. وكان الخليفة المنصور رحمه الله قد أسس بيت مال للمظالم تودع فيه الأموال التي أخذت ظلما، فكثر في ذلك البيت المال والمتاع مما يستخرج من الولاة المعزورين، الطبري الجزء الثامن صفحة 81، مما يدل على استفحال الظلم، كما استحدث الخلفاء في الدولة العباسية وظيفة المعاون وهو صاحب المعونة، وهو الأمير أو الحاكم الذي يكون عونا للمظلوم على الظالم ويساعد على تخليص العوام من المحن والبلايا. وقد أصبح للمعاون في القرن الخامس الهجري وما بعده ديوان يضم الأمير وجملة من كتاب المعونة يسمى دار المعونة، السامرائي 1983 صفحة 45. ونظرا لاتساع الدولة فقد برزت الحاجة إلى وجود الأعوان في تحسس المظالم وأن يحسن اختيارهم، ولذلك فقد رأى بعض العلماء أهمية هذا الأمر مثل أشهب رحمه الله، فقال: إنه ينبغي للحاكم أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس في السر، وليكن ثقة مأمونا عاقلا. ويعلق ابن حجر على ذلك بقوله: إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبوله قول من لا يوثق به. ابن حجر 1390. وكان ولي الأمر أو الحاكم إذا أخذ على نفسه فض المظالم أو حرص على الجلوس لها قلت وتلاشت. فقد كان أحمد بن طولون قد ولي ولاية مصر فتولى النظر في المظالم حتى استغنى الناس عن القاضي، حتى كان قاضي مصر في ذلك الوقت بكار ابن قتيبة، ربما نعس في محله واتكأ ثم انصرف إلى منزله ولم يتقدم إليه اثنان. الكندي 1908 الميلادي 512. واهتمام ولاة الأمر من المسلمين وغيرهم من القائمين على المظالم برد المظالم ناتج من خوفهم من العذاب يوم القيامة، كما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 5571. انتهت الحاشية. ويدل هذا الاستعراض للتراث الإسلامي في سماع الشكاوى ورد المظالم على ثراء حضارتنا الإسلامية بمفاهيم وأساليب متعددة لتحسس المظالم وردها، مما يوفر ثروة هائلة تعين على استنباط أساليب حديثة ذاتية للقيام بهذا الدور ضمن قيم ومنجزات حضارتنا القيمة، مما يؤكد اهتمام رواد المسلمين بهذا الأمر على مر العصور، أهميته في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. وحتى يتصل الحاضر بالماضي، فقد يكون من المناسب التعرف بصورة موجزة على نشأة جهاز حامي العدالة وأهم مكوناته، وهذا ما سيتم عرضه في الفقرات التالية. عنوان: نشأة جهاز حامي العدالة وشكاوى المواطنين وأهم مكوناته. سنقوم في الأسطر التالية بالتركيز على توفير شرح مسهب واضح عن نشأة جهاز حامي العدالة وشكاوى المواطنين، ثم نقوم بتوضيح أهم معالمه البارزة والأدوار المتوقعة منه. فقد زاد الاهتمام بشكاوى المواطنين نظرا لاتساع دور الدولة وتعدد خدمتها وتعقد إجراءاتها وما واكب ذلك من إمكانية إساءة السلطة أو الامتناع عن تقديم الخدمة أو الانحراف الإداري، كما أن تعقد البيروقراطية وإجراءاتها جعل من الصعب على العديد من المواطنين التفاهم مع السلطات التنفيذية مباشرة في حصولهم على حقوقهم أو على الخدمات التي يؤدونها. وكانت الشكاوى المتعلقة بالجهاز الإداري ينظر لها في البداية من خلال دوائر المحاكم العادية، ولكن مع تعقد الجهاز الإداري وتعدد أعماله وللطبيعة الخاصة لمثل هذه القضايا أو الشكاوى، فقد تم إنشاء محاكم خاصة بقضايا الجهاز الإداري التي تأخذ مجازا الصفة القضائية. علي 1415 الهجري، من صفحة 492 إلى 494. فمثلا أنشئ في جمهورية مصر العربية ودولة الكويت دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية، ولكن في مجالات محدودة كالترقية وتوقيع الجزاءات على الموظفين العموميين. حاشية مرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 والصادر بتاريخ 17 فبراير عام 1981 الميلادي. انتهت الحاشية. ثم أظهر الواقع في العديد من الدول أن الكثير من هذه القضايا أو الشكاوى يمكن حله من خلال جهاز إداري له الاستقلالية الكاملة وله السلطات الكافية بدلا من مرورها بالإجراءات القضائية المعقدة التي قد تتطلب كلفة مالية عالية، كما أنها قد تستغرق فترة طويلة تجعل صاحب الشكوى يعاني من آثارها. والسبب في قبول هذا الأسلوب في العديد من الدول هو أنه يمثل أسلوبا قليل التكلفة ونافذ الفاعلية في حل التنازع بين الأفراد والدولة. مارشال أندريف 1995-260. ومن أمثلة التنازع بين الدولة والأفراد مما قد لا يحتاج إلى المحاكم والقضاء مشكلة بعض المواطنين في كندا مع شركة الكهرباء، فقد قدم مجموعة من الطلبة الجامعيين في ولاية ساسكاتشوان الكندية شكوى إلى هيئة الرقابة من أن شركة الكهرباء قامت بقطع الكهرباء عن مسكنهم عندما رفضوا أن يدفعوا متأخرات كان المتسبب فيها المؤجرون الذين قبلهم. وبعد أن أوضحوا الموضوع لشركة الكهرباء وزودهم صاحب السكن بورقة تثبت ذلك، قامت الشركة بإعادة الكهرباء ولكن أضافت إلى فاتورتهم في الشهر التالي $200 كندي كضمان للتأكد من أنهم سيدفعون الفاتورة في المستقبل. فتقدم هؤلاء الطلبة بشكوى إلى الهيئة الرقابية بأن شركة الكهرباء تتعسف في معاملتهم، إذ أن الضمان العادي في حدود $100، وقد تم التحقيق مع الشركة وتبين أن الشركة كانت تعاني في السنوات الماضية من ساكني هذا السكن فلم يكونوا يدفعون فاتورة الكهرباء، ولذلك فقد قامت الشركة بمضاعفة الضمان. وبعد التحري تبين أن الساكنين الحاليين يقومون بدفع الفواتير في أوانها، وقد تفهمت الشركة هذا الأمر ووافقت على إرجاع مبلغ الضمان إلى الساكنين. ساسكاتشي وي 1993. ومن هذه المنطلقات تزايد الاهتمام بإنشاء جهاز حامي العدالة كإحدى وسائل التحقق من شكاوى المواطنين ورد مظالمهم، وخاصة البسيطة منها الذي لا يحتاج إلى إجراءات قضائية. وإن مبدأ حامي العدالة أومباتسمان نشأ أساسا عن كلمة سويدية تعني الممثل أو المدافع عن الشعب، وكان هذا المدافع عن الشعب شخصا يعينه الملك مهمته حماية أفراد الشعب من الظلم على أيدي موظف الحكومة. وأما اليوم فالكلمة تعني شخصية معينة يتم اختيارها من المجلس التشريعي مع إعطائه سلطة تحقيق الشكاوى ضد الجهاز البيروقراطي. وقد بدأت إرهاصات تكوين مثل هذه الهيئة في عام 1713 الميلادي عندما عين ملك السويد المشرف على العدل ممثلا للشعب للرقابة على موظفي الحكومة وحماية المواطنين من الظلم. وفي عام 1809 الميلادي أنشأت السويد رسميا جهازا رقابيا مرتبطا بالمجلس التشريعي أطلق عليه حامي العدالة Justice Ombudsman، وكان القائم على هذا الجهاز مسؤولا عن التزام موظفي الدولة بالقوانين السائدة، كما أنه يتسلم شكاوى المواطنين ويسعى إلى حلها. وتذكر السيدة جامسون أن ملك السويد عندما نفاه الروس عام 1709 الميلادي إلى تركيا قد تأثر بنظام قاضي القضاء في الدولة العثمانية في دعوته إلى إنشاء ممثل للرقابة الإدارية. جامسون 1993. وهذا يؤكد أهمية التعرف على تراث الحضارة الإسلامية في مثل هذا المجال وتعريف الآخرين به، وهذا هو أحد أهداف هذا الفصل. وحتى الخمسينيات من هذا القرن كان هذا المفهوم محدود التطبيق في بعض الدول الأوروبية، ولكن مع اتساع الخدمات الحكومية ونمو الجهاز الحكومي بعد الحرب العالمية الثانية فقد أصبح الناس وبخاصة الطبقات الفقيرة أو المحتاجة معرضين للظلم أو سوء معاملة الموظفين العموميين أو قراراتهم، ولذا فقد برزت الحاجة إلى حمايتهم من ذلك. وللدلالة على ذلك فإن استعراض تقرير حامي العدالة في ولاية أنتاريو في كندا يظهر أن أكثر من نصف الشكاوى قدمت من الفئات الفقيرة، وتسعة في المئة من كبار السن، وسبعة في المئة من الصغار، وثمانية عشر في المئة من والدات مطلقات أو بدون أزواج. كما أن الشكاوى المقدمة كانت متساوية من النساء والرجال، وثمانية وعشرون في المئة من أصحاب الشكاوى هم من أصحاب العاهات أو العجزة. أونتاريو 1994-95. كما أن اتساع العمل بالنظام الديمقراطي قد شجع على تشكيل مثل هذه الهيئات التي تحرص على حماية حقوق المواطن وتدافع عنه في ظل نمو الدولة واتساع خدماتها، كما أنه وسيلة غير مباشرة لمحاربة الانحراف الإداري، من حيث أنه يعالج ظهور الانحراف المرتبطة بظلم الجمهور. وقد أدى بروز فوائد تطبيق هذا الأسلوب إلى انتشار استخدامه، حتى وصل عدد الدول التي لديها هيئة رقابة أو حام للعدالة أكثر من 60 دولة يجمعها اتحاد عالمي واحد. مارشال أندريف 1995-216. إن السبب الأساسي في انتشار مثل هذه الأجهزة هو كثرة شكاوى المواطنين من الجهاز الحكومي. سيني فيران تيو 1994. وذلك لأسباب أو مبررات قد تكون خارج نطاق النظام القضائي أو لا تتناسب وأنظمته ولوائحه. ولو أريد التعرف على أسباب الشكاوى لوجد أن معظمها يتركز على أسباب مهمة مثل التعسف أو سوء تفسير القوانين واللوائح والإجراءات والتأثير السيء لقرار أو سياسة عامة على فرد أو مجموعة من الأشخاص، أو الإهانة أو السلب أو عدم العدالة أو غيرها من الأفعال الصادرة من الموظف الحكومي، أو التأخير غير المبرر، أو عدم وجود ملفات أو معلومات ملائمة، أو وجود أسباب واهية، أو عدم وجود تفسير واضح لقرار معين، أو عدم التزام الإدارة الحكومية بإجراءاتها أو سياساتها أو ضوابطها المالية والإدارية، أو رفض تقديم الخدمة بدون أسباب وجيهة. أونتاريو 1994. ويوضح جدول رقم 4-1 أن عدم الالتزام بالقانون والسياسات والإجراءات المتعارف عليها وكذلك التأخر في تقديم الخدمة كان من أكبر أسباب الشكاوى في ولاية كيبك في كندا، حيث كان يمثلان ما نسبته 44% من إجمالي الشكاوى. جدول 4-1 الأسباب الرئيسة لتدخل هيئة شكاوى المواطنين في ولاية كيبك في كندا. السبب عدم التزام الجهة الحكومية بالقانون والسياسات أو الإجراءات، النسبة 22%. خطأ في الحقائق المؤدية إلى القرار 12%. رفض غير مبرر أو غير مسبب 12%. عدم وجود خلفيات أو معلومات ملائمة 8%. التأخير غير المبرر في تقديم الخدمة 22%. الإهمال 15%. عدم تقديم الخدمة 4%. فعل غير مناسب من الموظف الحكومي 3%. أسباب أخرى 2%. Reference Annual Report of Quebec Ombudsman 1992-93. عنوان ملامح حامي العدالة أو ديوان الشكاوى مقارنة مع والي المظالم في الإسلام. إن التطور التاريخي لنشأة مثل هذه الأجهزة يعطي صورة واضحة عن أهم ملامحها الأساسية، وإن تعددت صيغ التطبيق باختلاف البيئات والظروف السائدة، ولكن ليتم التعرف على طرائق عملها واختصاصاتها اللازمة وأفضل السبل لتنفيذ توصياتها، فقد رأينا أن نعرض باختصار في الفقرات التالية أهم هذه الملامح لأجهزة حامي العدالة في كندا وبريطانيا مع مقارنته بوالي المظالم في الإسلام. إن المبادئ الأساسية المهمة في تكوين أو إنشاء أي جهاز يتتبع شكاوى المواطنين ويرد المظالم يكمن في حياديته واستقلاليته وتوافر الحصانة اللازمة لأداء عمله وتحديد حدود سلطاته وكيفية تنفيذ توصياته. ولذلك فقد تعددت النماذج المطبقة لتحقيق أغراض حامي العدالة في العصر الحديث، فمنها ما تشمل سلطاته مجالا معينا ومحددا كشكاوى السجون، كما هو مطبق في كثير من الدول ككندا وبريطانيا. ومثل ذلك تشكيل هيئة خاصة بالشكاوى الخاصة بالمساعدات الاجتماعية أو الرعاية الصحية. وأحيانا يكون حامي العدالة جزءا من وزارة معينة للتحقيق في شكاوى المراجعين، بالإضافة إلى عمله كمدقق داخلي، وهو بذلك يكون جزءا من الجهاز التنفيذي. أما في القطاع الخاص فحامي العدالة يتم تشكيله بصورة تطوعية من المؤسسات في القطاع الواحد كالبنوك وشركات الاستثمار، وذلك للمحافظة على متانة هذا القطاع وتدعيم ثقة المتعاملين به. ومن ذلك نموذج هيئة مراجعة الاستثمار في بريطانيا IMRO التي شكلها مدراء وبنوك الاستثمار تدعيما للثقة في التعاملات الاستثمارية. والنموذج الأكثر استخداما هو أن يكون جزءا من السلطة التشريعية وينظر في مخالفات الجهاز الإداري وشكاوى المواطنين نحوه، ويرى البعض أن يقتصر في إطلاق لفظ حامي العدالة على النموذج الأخير وليس على غيره من النماذج. ألبرتا 1993. ولئن تنوعت نماذج حامي العدالة فإنما سيناقش في هذه الدراسة هو النموذج الأخير منها الذي يقوم بالتحقيق في شكاوى المواطنين على الجهاز الإداري وفي أدائه وتقديمه الخدمات التي يكون مسؤولا عنها، والذي يكون عادة مرتبطا بالمجلس التشريعي وأحيانا بالسلطة التنفيذية. ويؤسس جهاز حامي العدالة عادة على أساس هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية مرتبطة في معظم الأحيان برئيس المجلس التشريعي، كما هو الحال في كندا ودول غربية أخرى، وأحيانا يكون مرتبطا برئيس مجلس الوزراء كما هو الحال في جمهورية مصر وفي دولة الكويت وفي المملكة العربية السعودية، ويكون لرئيس الهيئة الاستقلالية الكاملة فيما يختص بقراراته، وفي معظم الأحيان تكون مرتبته مساوية لمرتبة الوزراء حتى يتمكن من مخاطبتهم على قدم المساواة، كما هو الحال في الكويت والمملكة العربية السعودية. ويكون دور السلطة التنفيذية في إقالته محدودا، كما أن حامي العدالة يعامل في بعض الدول مثل ولاية كولومبيا البريطانية في كندا معاملة القاضي من جميع النواحي، ولضمان حياديته تنص معظم القوانين على ألا يكون المسؤول عن مثل هذا الجهاز موظفا حكوميا أو عضوا في مجلس النواب، أو تكون له وظائف أخرى سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. فمثلا يمنع حامي العدالة في كندا أن يكون من نواب البرلمان، يمنع أن يكون من نواب البرلمان أو موظفا حكوميا حتى لا يتأثر في قراراته بأي اعتبار سوى الحرص على تطبيق العدالة، كما لا يمكن إقالة حامي العدالة أو رئيس الديوان إلا من خلال البرلمان. مارشال أندريف 1995. وفي ظروف معينة لضمان استقلاليته وعدم تأثره بأي اعتبارات سياسية أو غيرها. أما في الإسلام فيقوم بالنظر في المظالم إما الخليفة أو وزيره، أو يقوم بتقليد أحد ممن يثق فيهم بالنظر فيه، والتفويض في نظر المظالم من السلطان أو الخليفة هي قضية مهمة وأساسية، لأن والي المظالم حتى يؤدي دوره لا بد أن يمتزج به قوة السلطة بعدالة القضاء. الماوردي 1989-104. ولذلك كان والي المظالم تحته من الأعوان والشرطة من يستطيع أن يبسط على الرعية تنفيذ الأحكام التي يصدرها، وأحيانا توكل المظالم والتنازع البسيط إلى المحتسب في كل قطاع، فالمظالم البسيطة والمنازعات التي تنشأ في السوق مثلا يقوم بحلها وردها المحتسب القائم على حسبة السوق، وذلك نظرا لخلفيته بطبيعة التنازع وآلية حله. وعادة يختار المحتسب من أهل المعرفة والأمانة، يختار في مجال عمله كالسوق مثلا. ويبدو أن صلة حامي العدالة، وهل الأفضل أن يكون تابعا للجهاز التشريعي أو السلطة التنفيذية، يعتمد على طبيعة النظام الدستوري وعلى الظروف السياسية السائدة في كل بلد وعلى المهام المناطة به. انتهى الوجه الأول.